أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم جواز السفر. أهلا وسهلا بكم. ضيفنا وإياكم في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، عضو المجامع الفقهية، الناشط في حتى في وسائل الإعلام جزاه الله خير في الدفاع عن القضية الإسلامية. باسمكم نرحب بالضيف، حياك الله يا دكتور محمد.
حياكم الله يا دكتور مسعود، وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمشاهدين.
الله يحييك. نحن يا دكتور محمد في هذه الجلسة سنسافر معك إلى بعض الأقطار التي سافرت إليها، ونتجول معك في 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 الأسفار، لنرى انطباعاتك عن الأسفار، تفكيرك في الأسفار، بعض نتائج أسفارك وهكذا. يعني هذه مهمتنا في هذه الجلسة. أهلا وسهلا بك أولا.
الله يحييك.
ثانيا، نحن تعودنا نسأل ضيفنا متى يعني قطع أول جواز سفر. أنت متى حصلت على أول جواز سفر؟
نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد النبي الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا أول جواز الشيخ مسعود هو عام 1402، عام 1981 ميلادية.
نعم.
وكان أول سفر لي هو لبريطانيا.
نعم. أول سفر من خارج المملكة بريطانيا.
أو بريطانيا. نعم.
إيش كان سبب السفر؟
أنا كان سبب سفري أني أريد تعلم اللغة.
اللغة الإنجليزية.
نعم، اللغة الإنجليزية في الصيف.
أيوة.
فذهبت شهرا. شهر ونصف تقريبا.
نعم.
ويعني أنا كانت لغتي الإنجليزية جدا ضعيفة، ولكني ذهبت إلى جنوب بريطانيا.
نعم.
إلى منطقة اسمها بورمث في الجنوب.
أيوة.
في أقصى جنوب بريطانيا، ولم أمكث فيها أيضا، إنما ذهبت إلى قرية صغيرة قد نسيت اسمها.
أيوة.
وتعلمت في مدرسة هناك حوالي شهر ونصف، ثم عدت عام 82 ميلادية.
نعم.
إليها مرة أخرى.
نعم.
ثم بعد ذلك للأسف أن لما مضينا في الدراسات الجامعية انقطعت، ولكن يعني احتفظت بكلمات وبجمل.
نعم.
في اللغة الإنجليزية لا أزال إلى الآن أحفظها، وأعتقد وأجزم أن من أراد أن يتعلم اللغة فليتعلمها عند أهلها.
عند أهلها.
نعم.
هذه الرحلة أكيد طريفة، لأنه أنت أول شيء ذهبت، هذا الكلام قبل أكثر من 30 سنة من الآن،
يعني عام 81 ميلادية ونحن في 2030.
نعم، 30 سنة.
نعم.
ذهبت وحدك ولا معك أحد؟ معك الأهل أو شيء؟
لا، لم ذهبت بمفردي.
بمفردك.
نعم، وما كنت تزوجت أنا ذاك.
وليش يعني اخترت تروح خارج لندن؟ ليه ما تعلمت في لندن؟
لأن صديقي وهو أحد الإخوة السوريين من أهل درعا، وهو مقيم هناك. درعا هذه الآن لها قيمتها وزنها هذه الأيام كما تعلمون، هذه المدينة بل وهذه المحافظة الشجاعة. هو كان صديقا لأخي، أخي علي جرح عام 1400 في الحرم في قضية جهيمان، ونقل للعلاج خارج المملكة في بريطانيا، فتعرف على هذا السوري الذي للأسف أني لا أذكر إلا أنه أبو بسام، وقد نسيت اسمه الأول. وكان جاء، فهو لما تكلمت معه من الرياض ليريد أن أتعلم اللغة قال لا تتعلم في لندن،
أخرج خارج لندن،
أخرج في القرى في الأرياف. واختار لي الجنوب أو أقصى الجنوب، هذه لأن هذه مناطق جميلة. وهي أيضا تذكرني بالجنوب عندنا في جمالها.
نعم.
هذه مناطق جميلة، وأيضا اختار لي قرية يعني حتى أنا مررت بمدينة ساوث هامبتون ثم انتقلت بعدها إلى بورمورث في أقصى الجنوب ثم منها إلى قرية صغيرة تبعد عنها حوالي 30 كيلومتر. وهذا هو السبب أنه قال لمن أراد أن يتعلم اللغة فلا يتعلم في المدن الرئيسية لأن فيها عرب وفي خاصة في الصيف يأتي العرب أفواج وجماعات أكيد. إلى لندن وبرمنغهام وغيرها.
هذه القرية الصغيرة إذا كنت لازلت تذكر معهد يعني درست في معهد.
نعم معهد معهد.
وين سكنت؟ سكنت مع عائلة ولا الحالة؟
لا أنا الحقيقة قد اختار هو يعني أنا قلت له أنا رجل محافظ ولا أريد أني أسكن مع عوائل فاختار لي رجل امرأة كبيرة في السن وزوجها أعتقد أنهم أن هي في 70 وزوجها كذلك قال لي هناك فائدتان من مع كبار السن. الفائدة الأولى أن هؤلاء أنت لا تريد إلا في جو محافظة ولا بطبيعتهم محافظون أصلا الجنوب محافظ بشكل عام عندهم. ثم كبار في السن يتكلمون كثيرا ويريب ولا ينامون إلا قليلا تعرف كبار السن تكفيهم 3-4 ساعات فقال هؤلاء سيتكلمون معك ومن حسن الحظ أنها هي هو مزارع وكان مزارعا زوجها أما هي فكانت امرأة متعلمة وكانت متخرجة من جامعة كامبريدج وتقول أني كنت أدرس أيما كانت تاتشر تدرس معها في نفس الجامعة فأنا الحقيقة استفدت من وكانت يأتيها أيضا بعض كبيرات السن في المساء ويتحدثنا معها. وهناك أمر آخر شيخ مسعود موجود عندهم وأنهم تقريبا من بعد العصر عندنا صلاة العصر طبعا ليس عندهم هذا التوقيت لكن أنا أفسرها هكذا هي تخرج وكانت 65 عمرها تقريبا أو أكثر يخرجون لمساعدة كبيرات وكبار السن الذين في الملاجئ الذين نسميها ماذا تسميها هذه الذي فيها كبار السن العجزة الأماكن
دور إيواء دار إيواء
دور الإيواء هؤلاء العجزة هم هناك يا شيخ إذا كبروا في السن يتخلى عنهم أولادهم في الغالبية العضو فيتخرج معهم في العصر وتتكلم معهم ويخرجون خارج هذا الدور ليروا الناس ويروا العالم فهي تقضي ساعتين على الأقل مع
هؤلاء
وهذه من الخدمة الاجتماعية التي يقومون بها يا شيخ وهذا مطلب إسلامي قاموا به ولم نقم به.
إذا كنت تدردش معهم تتكلم معهم طول الوقت بالإنجليزي عشان تستفيد وكذا.
نعم وقد استفدت كثيرا.
ما عانيت من مسألة الأكل مسألة النظافة مسألة
أبدا أنا لم أعاني أنا أقول بهذا أن أولا صديقي السوري أتى معي من لندن بسيارته إلى هنا وقال لا لابد أن تعلم الأمور التالية هو لا لحم الخنزير يوم الأحد لابد أن يتغدون يتعشون خنزير هم الغداء عندهم ساندوتشات وحاجات بسيطة الساعة واحدة الساعة السادسة هذا الغداء
الوجبة الرئيسية وغداء عشاء
هم لابد أن يتعشوا الساعة السادسة ويوم الأحد خنزير لابد فهي تصنع لي أكلا آخر
خاص فيك أنت جميل
وأبلغها أيضا قال هو لا يشرب الكحول بأنواعه المختلفة سواء البيرة أو الواين أو الخمر بأشكاله المختلفة
جميل.
وهي الحقيقة امرأة
مقدرين هم وضعها
لا يحترمون
صلواتك كيف كنت تصلي تصلي داخل غرفتك
نعم أنا أصلي في غرفتي في المدرسة أنا أجمع تعرف الظهر مع العصر لأني أنا في قرية لا يوجد حتى المسجد في بورمث مسجد صغير حتى ما فيه جمعة إذا أردنا الجمعة يا نذهب إلى لندن أو إلى ساوث هامبتون وهي حوالي 250 كيلو أو أكثر فأنا أصلي الظهر والعصر أما جمعا وقصرا تقديم أو تأخير وأصلي في غرفتي ومن الطرائف أنها هي بالذات عندها شدة ملاحظة هي الحقيقة استحت أنها تكلمني فاتصلت على مدير المدرسة هل المستر يا الله أحاول أذكر اسم هذا رجل لطيف عمره حوالي 80 وأخوه حوالي 63 هي مدرسة كبار المدير فاتصلت عليه فقالت إن محمد في آخر الليل أسمع تمتمة يعني لمدة 10 دقائق
صلاة الفجر إيش يسوي
وأنا الحقيقة يعني استحيت أني أتكلم معه فهو سألني فقلت صلاة الفجر قالت هو يذهب هي عندهم البيوت خشب ليست مثل أنا
صحيح
خشب فهي قالت يعني هو يقوم وأحس أنه يدخل دورة المياه ثم بعد ذلك يتمتم قليلا ثم يرفع صوته بكلام يعني الحقيقة أمر ملفت.
سبحان الله.
فأبلغت أن هذه صلاة الفجر فهي الحقيقة رحبت بها.
رجعت شرحت لها هي
وشرحت لها وجاءت مدير مدرسة أمه أيضا امرأة كبيرة في السن فوق 100 ترهم يعمرون في مناطق الجنوب كما عندنا نحن في الجنوب أيضا يعني مناطق جميلة فهي عمارهم على 90 على فهي أيضا جاءت عندها في زيارة اليوم التالي وحدثتهم وكانوا يضحكون حقك مجموعة من كبيرات السن كنا يضحكن ويعني تقول طيب ليش ما تأجلها قبل ما تروح المدرسة قلت لا هذا وقت محدد
لابد منه سبحان الله
والحقيقة وأخذوا مني معلومات جيدة وكانوا يضحكون الحقيقة لأن وأنا أريد أني أتحدث معهم والله كانوا لطيفين وهذا يعني حقيقة أذكر
أتقنت يعني على الأقل بحد معقول اللغة لما
نعم أتقنت اللغة يعني أنا أتفاهم مع الناس وأذهب إلى القطار وأذهب إلى البقالة وأذهب إلى لندن وإلى الطائرة ولا أجد صعوبة مع
واستمر هذا معك المستوى على الأقل
إلى الآن للأسف أني فقدت كلمات كثيرة الآن لكن استمر عندي هذا المستوى الذي لا بأس به إلى
نتمشي بأحواله
أنا مشي بأحواله ولو كنت راجع بين فينة وأخرى لما نسي
طيب قبل نخرج خلاص نخرج من القرية إن شاء الله نعم. عشان نروح لأسفار أخرى
نعم.
بس السؤال الأخير أنت درست في معهد معناته
نعم
هل كان في المعهد هذا الفصل نساء ورجال ولا
نعم نعم مختلط التعليم عندهم مختلط
هذا ما شكل هذا عندك حرج
أنا لم يشكل حرج لأنهم مؤدبون أنا نعم. أقول لك هم من جنسيات مختلفة
أيوة.
هم من جنسيات أوروبية مختلفة سوية ولم يكن معي عرب
نعم.
وهذا لأن كنت أهرب من العرب,
من العرب
لأنه نوجد عربي لم نستفد شيئا
صحيح.
بس في السنة الثانية في آخر أيامي يعني أتاني أخ من سوريا ولكني اتفقت معه أني بس أسلم عليه ويسلم علي ولا نلتقي إلا للسلام وإذا أراد مني شيء يهاتفني في البيت الذي أنا فيه وهو كذلك
نعم.
وكان رجل محترم وهو من أهل الشام الريف دمشق
جميل
نعم.
طبعا كنت أتمنى أن نستمر معك لأن عندي أسئلة كثيرة في الذهن ركوبك في القطارات أين
نعم.
ذهبت لكن نريد أن نعرج على دول أخرى إذا أردت
نعم.
أذكر أن من الدول التي ذهبت إليها مصر وأظن أيضا قديما
هذا صحيح.
بداية أول يمكن أول رحلة كانت قديمة كما أرى قدامنا
نعم نعم نعم.
ورحت لها مرات متعددة
مصر مرات كثيرة
زياراتك لمصر سياحية ولا تروح لأغراض أخرى ولا كذا
لا هو أنا بعد ما يعني تخرجت أو قبل ما أتخرج من الجامعة
نعم.
الحقيقة لي أساتذة من الأزهريين
نعم.
وتربطني بهم علاقة قوية فهم وكان لي أيضا صديق اسمه محمد السعيد أبو حمادة وكان كاتب يعني على ناسخ في كلية الشريعة
نعم.
وتعرفنا عليه وكنا نكتب عنده البحوث ينسخ لنا البحوث على الآلة الكاتبة فهم ونحن نسمع عن مصر ومصر وتعرف مصر أم الدنيا فأنا ذهبت الحقيقة زيارة لا أقول أنها سياحية بقدر ما هي زيارة للمعالم الأساسية ومعرفة مشايخنا الذين كانوا عندنا هنا والحقيقة يعني رحنا الأزهر ورحنا الأرياف أيضا في تلك الزيارة أول زيارة كانت عام 81 يعني بعد مقتل الرئيس السادات رحمه الله كان أنا ذاك الرئيس محمد حسني مبارك في نهاية 81 تولى الرئاسة السادات قتل أعتقد أنا أنه عندنا في ذي الحجة قتل ونحن ذاهبون للحج رحمه الله كان يوم 8 من ذي الحجة قتل قبل وقفة لكنه بالميلادي قتل في أكتوبر على ما أذكر نعم في 6 أكتوبر في الاحتفال ب6 أكتوبر نصر عام 73 ميلادي تعرف بقى القانون المصري بعد 60 يوما يتوجه الشعب المصري لانتخاب رئيس جديد وكان محمد حسني مبارك ونائب الرئيس وكان صديقنا وحبيبنا رحمه الله الأستاذ الدكتور صوفي أبو طالب هو رئيس مجلس الشعب وهو رئيس الجمهورية وكالته تعرف أنه في النظام المصري رئيس مجلس الشعب هو رئيس الجمهورية لمدة 60 يوما حتى انتخاب الرئيس وهذا رجل تربطني به علاقة وتعرفت عليه من خلال رابطة العالم الإسلامي من خلال معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي لا يعرف يعرفنا إلا على الأفاضل ولا على الأخيار
روحتها كانت قبل ولا بعد الحدث
لا بعد الحدث
بعد الحدث
أنا رحت بعد الحدث أنا في نهاية حتى أصبح محمد حسني مبارك رئيسا أنا أعتقد أني في نهاية 81 مع بداية 82 لكن محمد حسني مبارك هو الرئيس
كان هو الرئيس
عندما
طبعا لأن كلامنا على الأسفار يا دكتور
نعم.
يعني أنت الآن رحت مصر، هذا الكلام قبل 30 سنة، الرحلة اللي تتكلم عنها هذه،
هذا صحيح،
تذكر وين سكنت؟
نعم.
إيش اللي عجبك؟ إيش اللي ما عجبك؟ إيش اللي
أنا أقولك أنا يعني أنا ما كنت أعرف أحد، وركبت مع واحد وأخذ من المطار إلى أن وصلني إلى فندق، ما سكنني في فندق مروة في الدقي، وإنما سكنني في فندق آخر يبدو أنه يعرف أناس فيه.
أكيد.
فالذي حصل أني سكنت بجنب مسرح محمد نجم. يعني محمد نجم الفنان المعروف له مسرح بجنب الفندق الصغير هذا، فندق يعني متواضع جدا. قلت له أريد فندق أحسن، لكن يبدو أنه يعرف هؤلاء. فقال لي، فكان في نقيب اسمه محسن لهم الفندق، وبعدين هو وصل إلى رتبة لواء في الجيش. قال لي كم أخذ عليك هذا؟ قلت 40 من المطار. قال 40 جنيه، هي 5 جنيه، أو إذا أكرمته 10 جنيه. قلت يا رجال، وكان ويوم عيد، هذا أنا نزلت في يوم عيد، يوم عيد رمضان، حتى أنهم هم يعني تعيدوا مع المملكة. فالحقيقة أنه قال لي هذا كثير، وسكنت. فلما يعني حان وقت النوم بالنسبة لي 11 ليلا، وإذا بالتصفيق هذا
جنب المسرح انت
جنب المسرح،
الناس بدأوا وانت حتنتهي،
يعني هم يبدأون في المسرحية دي من بعد
بعد 11.
أيوة بعد 11
نومك يعني.
تصفيق تصفيق، وناس تصيح وشوية. أثر هي مسرحية لمحمد نجم ومعه مجموعة من الفنانين. أنا نزلت تحت للاستقبال، قلت يا أخي أنا أريد أني أنام. قال لي فانت ما في حشد لي أنام في الصيف، الناس سهرانة إلى الصباح، ويعني لو أنت تبغى نوديك المسرح نوديك المسرح. يا أخي أنا لا أحب المسرح ولا أروح. قال لي والله إذا أنت شاهد التلفزيون إلى صلاة الفجر، هم على صلاة الفجر يقفون. أنا قلت الليلة هذه خلاص دفعنا الفلوس وانتهينا.
تتذكر بكم ولا ناسي؟
لا أنا أتذكر بحوالي 50 جنيه مصري.
50 جنيه مصري. طيب
هو فندق رخيص، أنا انتقلت إلى فندق مروة بالاس اليوم الثاني ب150 جنيه.
نعم.
لكن فندق 5 نجوم. وتعرفت على مدير الأمن فيه، كان لواء يعني نصراني الحق، بس كان رجل محترم جدا جدا، واختار لي موقف معه، وقال ما عندناش هنا في الفندق هذا. لا قلت انتبه، في مسرح في شيء بجنبك. قال
أبدا. أنا لاحظ يا دكتور محمد، أنت طبعا أنت علاقتك بجامعة الأمير نايف الأمنية هذه، وعلاقتك برجال الأمن وتدريسهم وتعليمهم ما يخص في اختصاصك وكذا، يبدو أن هذا الحس عندك من زمان. يعني أنا لاحظت الآن أنك أول ما تعرفت عليه النقيب في الفندق الأول، واللواء في الفندق الثاني.
نقيب هناك في الجيش وهنا لواء. صحيح. أنا أولاً أنا كنت عسكرياً، هذا أولاً.
إذا عندك يعني.
نعم. أنا اشتغلت في قوات الأمن الخاصة حوالي 6 سنوات. يعني أنا عسكري، كان أغلب عملي كان هو صلاة وإمامة بالناس، لكن أنا أيضاً عسكري من الناحية. بعد ذلك عام 1406 انتقلت معيداً إلى كلية الملك فهد الأمنية بعد أن تدرت عن القضاء.
نعم.
وكنت دارسا في المعهد العالي للقضاء، ولكن في الترم الثاني من عام 1406 انتقلت إلى كلية الملك فهد الأمنية. إذا أيضا أخي كان رائدا، تدرج في كادر مخصص إلى أن وصل رائد، وإخواني عسكر أيضا، فأنا يعني
قريب يعني الجو هذا مو
أنا جوي عسكري الحقيقة.
طيب إحنا لأننا في سفر وما سفر، نزلت في هالفندق، إيش سويت في مصر؟ إيش كانت رحلاتك؟ تحب مثلا رحت للآثار، رحت النيل؟
نعم. أنا أولا اتصلت بصديقي محمد السعيد رحمه الله.
أيوة. الله يرحمه.
وقال لي أنت ساكن فين؟ قلت أنا ساكن في مروة في الدقي. قال يا ابني ده مكان بعيد، وإحنا في مصر الجديدة. قال إحنا فين؟ إحنا في مصر الجديدة وأنت في الجيزة، يعني فين المسافة؟ قلت والله عادها أنت تجي أنت وأحمد ولد اللي هم طبعا يدلعوني بحمادة، وتأتون عندي في الفندق وتودوني أي مكان قريب منكم، إنما أنا هذا مكاني يعني. فهو الحقيقة قال أنا كلمته في بيته في القاهرة فما رد علي، فكلمته في بيته في البلد في كفر شكر فرد علي، قال أنا في كفر شكر بعد يومين بنزل، خليك في المكان اللي أنت فيه. أنا ثاني يوم ذهبت إلى جامعة الأزهر، وكان العميد الدكتور محمود الفرغلي رحمه الله، وأنا الحقيقة ما كنت أعرفه، لكنه اشتغل في الجامعة الإسلامية في المدينة.
نعم.
وكان رجلا عظيما ورحب بي وقال من فين؟ من السعودية. قلت أنا من الرياض والحقيقة وعنيد، لكن جاء وكلما دخل دكتور قال هذا من السعودية جاي يشوف جامعة الأزهر. جميل. والحقيقة تعرفت عليه رحمه الله.
جامعة الأزهر لما رحت لها في ذاك الوقت قبل 30 سنة كيف رأيتها حينئذ؟
والله يا شيخ هي كانت في المقر القديم وكانوا قد شروا لها أرض في مدينة نصر، لكن الحقيقة كل الكليات كانت في القاهرة. لكن طبعا تعرف هم يختلفون عنا، احنا عندنا كنت أتوقع المشايخ يلبسون كاكولات لكن وجدتهم يلبسون بدل ومشكلين يعني. فهذا بالنسبة لنا نوعا ما غريب يعني.
جميل. تمشيت رحت للتمشية لغرض السياحة في
نعم مصر. ورحت مكتبة الأزهر ورحت جميع كليات الأزهر وتعرفت على الشيخ محمد أنيس عبادة من كبار علماء الأزهر.
نعم.
وقال أنا اللي كنت مشرف على التركي في الدكتوراه على دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي.
أيوة.
وأيضا جاد الرب رمضان وكان أستاذ قدير في علم الفرائض وعلماء كثر.
عرجبنا على مواطن السياحة، رحت مثلا الأهرام.
نعم نعم أنا الأهرام هذه بعد ما أنا أول انتهيت من جامعة الأزهر وكليات الأزهر.
أيوة.
وبعدين ذهبوا ببالي لمصر، مدينة نصر هذا المقر الجديد لجامعة الأزهر. بعض الكليات بدأت تنتقل أو بعض الإدارة.
أيوة.
وأيضا ذهبت ومحمد لا يزال في كفر شكر. استغلت الفرصة ورحت أنا للأهرامات. والحقيقة يعني أنا أعجبت بهذه المناظر وبهذه الحضارة في مصر حقيقة. جميل. جميل. والشعب المصري شعب طيب وشعب مسالم. وذهبت أيضا للنيل. ولكن لما جاء محمد رحمه الله من كفر شكر قال لا أنا وياك نذهب نركب في سفينة في النيل ونتعشى فيها.
جميل.
فذهبنا الحق تعرف فيها أجانب فيها عرب، لكن المتعة فيها أن محمد رحمه الله كان خفيف الظل وضحكنا وانبسطنا وتعشينا في السفينة. أخذت بنا 4 ساعات، ساعتين ذهاب وساعتين إياب. هذه من جمال النيل الحقيقة.
طلعت الريف ولا ما طلعت؟
لا طلعت الريف. نعم أنا محمد السعيد رحمه الله لما انتهينا من كل هذا قال لابد تأتيني في الريف في كفر شكر.
نعم.
هذا في خارج القاهرة 70 كيلو. وذهبت إلى الريف، طبعا الريف فيهم من الكرم ومن الطيب ومن البساطة ما الله به عليك. طبعا هناك خالد محي الدين وتعرف هذولا من زعماء الثورة. خالد محي الدين وأخوه زكريا محي الدين وعندهم يسمونها عزبة المصريين، عندهم منطقة كبيرة. وهذا خالد محي الدين هذا في كفر شكر. وذهبنا أيضا إلى منطقة في الجيزة التي حصل فيها حرقت فيها كنيسة لو تذكرني بها
الآن ناسي ولا
التي حرقت فيها الكنيسة.
أيوة.
أنا ذهبت كان شيخي محمد قطب، وليس محمد قطب الذي في أم القرى، هذا محمد قطب محمد قطب. هذا كان يدرسنا القرآن في كلية الشريعة.
جميل جميل جميل.
وأنا أحاول الحقيقة أني أتذكر المنطقة لأن أيضا هذه المنطقة الجميلة في الجيزة منها أيضا الأستاذ الدكتور رشاد حسن خليل الذي تولى فيما بعد عميد كلية الشريعة.
نعم.
وكان أنا ذاك أستاذا في كلية الشريعة وكان رئيسا فيما يبدو لي لقسم الفقه المقارن. وذهبنا إلى هذه المنطقة الريفية التي تبعد عن القاهرة حوالي 100 كيلو. وهي منطقة جميلة وفيها أغلبها مسلمون وفيها كنائس أيضا ومتعايشون الناس جميلا.
ما حصل لك في رحلتك هذه لمصر بعدين حنطلع نروح المحل ثاني؟
نعم.
شيء ضايقك غير الأربعين جنيه حقة المطار هذه؟
لا هو المسرحية مسرحية محمد نجم مسرحية محمد نجم يعني كلما أردت أني أنام طخ طخ تصفيق وهيلمات.
ما فكرت تدخل مسرحية يا شيخ ولا تشوف مسرحية؟
أنا الحقيقة لا أخفيك سرا أنا فكر في اليوم التالي قلت مدام هو أزعجني وما خلاني أنام الليل.
أيوه.
قالوا بكرة أيضا المسرحية شغالة. فأنا قلت اليوم الثاني لابد أني أدخل، تعرف أنت هم يجعلون الرجال في ناحية والنساء في ناحية. فأنا الحقيقة دخلت والحقيقة تعرف أن هذا الرجل هو رجل يعني خفيف الظن وصاحب نكتة، يعني الحقيقة خدت لي ساعة معهم، هي مسرحية يكون 5-6 ساعات.
نعم.
أنا خدت ساعة من باب الاطلاع.
نعم.
وعلم أني دفعت 20 جنيه وجلست في موقع استراتيجي.
نعم.
يعني موقع استراتيجي وقدام ويحضرون لك العصير والشاي لأني أنا دافع 20 جنيه أنا ذاك ربما مثل 200 جنيه هذا
صح
اليوم.
صح مبلغ كان كبير في وقتها.
والحقيقة يعني النقيب وفقه الله يعني قال للأخوة الذين عنده في الفندق أنتم يعني اعتنوا بالشيخ. والحقيقة وجدت يعني بعض السعوديين الذين يعزون عليه وكانوا ضباط برتب كبيرة كانوا محترمين لا أريد أن أذكر أسماء
الله يستر عليهم
لكنهم كانوا محترمين وجالسين جلسة محترمة.
أنا كنت ودي أطول معك في مصر في ذهن لكن خلنا نطلع شوي برضه عشان نشوف دول أخرى إذا أذنت.
نعم.
رحت ماليزيا أظن.
رحنا ماليزيا للمجمع الفقهي هذا قريب هذا عام 2007
2007
هذا قريب جدا.
لما نسافر بلدان زي كذا خاصة البعيدة شوية كم ساعة إلى ماليزيا؟
إلى ماليزيا أنا ركبت في طيران الاتحاد أبو ظبي تابع لإمارة أبو ظبي من الرياض إلى غادرنا من الرياض الساعة 4 فجرا ووصلنا 6:30 وسكنوا في فندق فخم جدا وركبنا اليوم التالي 2 في الليل بتاريخ بتوقيت أبو ظبي.
أيوه.
أخذنا 6 ساعات وحوالي 30 دقيقة حتى
طويل.
وصلنا إلى كوالالمبور ثم نقلتنا سيارات تابعة للمجمع الفقهي دولة ماليزيا المضيفة إلى بوتراجايا العاصمة الجديدة هي 30 كيلو عن كوالالمبور.
جميل جميل. في السفر اللي زي هذا طويل يعني أو حتى في أسفارك بشكل عام أنت تحرص تركب درجة أولى ولا سياحية ولا
لا أنا
حسب التيسير ولا
أنا لما كنت شباب.
نعم.
يعني صراحة
أنت ما زلت شباب.
لا أنا الآن يعني قد تقدم بسنة. أنا من 10 سنوات ما أركب إلا أولى وأفق.
نعم.
لأني قد أصبحت بدينا وكبيرا. أما قبل ذلك كنت أركب سياحي عادي يعني ولم أكن بدينا مثل الآن يعني.
نعم.
لما ذهبت إلى بريطانيا عام 90 وعام 81 ميلادية طبعا أنا يعني لكن كنت ألبس لبس رسمي بدلة وكرافتة هذا زمان.
زمان.
أما من 15 عام أنا حتى لا أذهب لأي دولة عربية أو إسلامية أنا ألبس البشت والغترة والسودة.
ما تغير ملابسك هذا
أبدا ما أغير من 15 عاما.
نعم.
فالحقيقة أنا ركبت في درجة الدرجة الأولى والمجمع الفقهي الحقيقي جزاهم الله خير أراد وزميلي الأستاذ الدكتور قطب سانو هو نائب رئيس المجمع الفقهي.
نعم.
وكان أستاذ في جامعة ماليزيا العالمية اسمه كان حريص على حضوري فلم يجدوا لي حجزا على السعودية.
نعم.
فقال لي اركب على أي طيران ونحن نعطيك إن شاء الله لو تركب $2000 $3000 لكن الحمد لله أنا ركبت على الاتحاد.
جميل.
بحوالي $1400.
جميل جميل جميل.
ووصلنا إلى هناك الحقيقة أنا أيضا طيران الاتحاد أثني عليه
أشهد له يعني
وأشهد له بالله أنه
هذه
يعني
دعاية ترى
هذه دعاية مجانية لإخوان وأنا أشكر يعني حكومة أبو ظبي على هذا الطيران.
جميل.
المشرف.
جميل.
لأن أي دولة عربية أو إسلامية عندها يعني شيء طيب نفرح به وهذه شقيقة من شقيقاتنا دولة الإمارات وإمارة أبو ظبي أيضا هي جزء من دولة الإمارات العظيمة.
ما دام أننا نتكلم عن الأسفار والسفر وجبنا طاري الدرجة يعني تفضل كذا لأنك أصبحت تحتاج تركب
هذا في الآونة الأخيرة أول كنت عادي عندي أركب
في المطار مثلا وأنت تنتظر أو كذا إيش تسوي عادة يا دكتور؟ في ناس يحبون يتسوقون ناس يجلسون ناس ينام حتى في جلسته هذه ينتظر
لا أنا أبدا أنا لا أحب أتسوق أني أقرأ جريدة أو كتاب.
نعم هكذا
وما أحب أتسوق.
إيه نعم.
أنا لست من أحب التسوق للأسف ناس يحبون يتسوقون. صديقي الأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي توقفنا أنا وياه الدكتور معالي الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين.
نعم.
توقفنا في أبو ظبي فهما ذهبا يتسوقا ما أنا مسكت لي جريدة ومعي
جلست.
كتاب وجلست أقرأ وأحقق في بحثي الذي سأقدمه للمجمع.
خلنا نخليك شوية مع البحث ونرجع بعد شوية.
نعم.
مشاهدي الكرام فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
أعزائنا المسافرين في سلامتكم وراحتكم.
كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم.
لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين فاتق الله في رعيته.
وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها أن تقول أحبك الرحمن حب قريش لعثمان.
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم،
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أنتم ونحن الدكتور محمد النجيمي في أسفاره الجميلة الممتعة المفيدة.
الله يكرم.
روحتكم لماليزيا ذكرنا قلنا في المطار انت تحب تجلس تقرا او كذا.
نعم، كتاب او جريده ما احب التسوق. نعم،
اعداد تجهيزك للسفر الشنطه نفسها. نعم، انت تعدها ولا الاهل يعدونها لك؟
انا يعني اذا كانت ام اسامه ما هي مشغوله او شيء انا هي تعدها وتساعدني، اذا كانت مشغوله انا اعد شنطتي.
ما يحصل احيانا انه ينقص شيء من اغراضك؟
والله يحصل احيانا، يحصل في بعض الاحيان تحصل اشياء، يعني منها مره اني نسيت الجواز وانا ذاهب الى القاهره وكان قدامي صديقي العزيز اللواء الدكتور عبد الكريم بن خالد الباهلي.
نعم،
فللاسف تأخرت لما وصلت المطار عشان أعطيه مطار الرياض.
نعم،
نسيت وأرسلت السائق إلى البيت، والحقيقة من المفارقات إن أنا راكب درجة أولى.
نعم،
ويبدو أن الإخوان الذين رأوا أني تأخرت وجاهم واحد يعز عليهم فحطوا له وركبت أنا السياحي. هذه من المفارقة، جزاء التأخر. والله ما قصر السواق، انطلق ما كان في ساهر.
نعم،
لو في ساهر ما كان انطلق
ما رجع إلا في
ما قصر على الأقل. فلما جيت وقلت والله، قال لي أبو خالد إيش بك متعب هكذا اللواء عبد الكريم؟ قلت والله ركبت سياحة. كيف تركب سياحة وإحنا حاجزين لك أولى؟ قلت والله يا أبو خالد هذا اللي حصل، وإحنا ما نقعد نتشاجر معهم، فأصلا حمدنا الله أني وصلت في الوقت المحدد، وصلتك في القاهرة. أنا
لما توصل الدول هذه اللي تسافر لها وكذا عادة، أنت من النوع اللي يتريض مثلا تقوم تمشي تخرج تمشي أو كذا، ولا ما تحب هالشغل؟
أنا ما أول ما أجي يومين يعني أستريح، بعد ذلك إذا في إنسان يشجعني أخرج معه.
تروح السوق
يعني؟
تروح.
نعم، في ماليزيا مثلا رحت مع الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين.
نعم،
في دبي، وأيضا صديقي.
أيوة،
ولي صديق. وكان معنا دكتور عزيز، أسف أني نسيت اسمه، في جامعة الملك عبد العزيز، راجل محترم جدا من أخواننا أهل مكة، لكن والله فات مني.
رحتوا فيه؟ رحتوا السوق يعني مثلا؟
نعم، رحنا السوق. ولما حان وقت الصلاة الشيخ أحمد الحداد شافعي، وأيضا شافعي متمسك.
أيوة،
بالمذهب الشافعي.
أيوة،
أنا قلت له نحن حنابلة، ولكن نرى أن القصر أكثر من 4 أيام.
نعم،
يعني طالما أني مسافر لو شهر.
نعم،
الشيخ لا ملتزم بالمذهب.
أيوة،
فهو يصلي كل صلاة في وقتها.
نعم،
فوصلنا مجمع كبير في ماليزيا، وقال لابد أني أصلي أنا المغرب، حان وقت صلاة المغرب، والعشاء أنت أصلي.
نعم،
يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد. قال لا أنا ما أسكن مذهب الشافعي. والحقيقة أني أنا غبطته. لماذا غبطته؟ لأنه ذهب فصلى في مسجد جميل في هذا المجمع
ما شاء الله.
فلما قال لي هذا، وأنا صليت أساسا جمعا وقصرا، فذهبت معه للعشاء لجمال هذا المسجد الذي في مجمع كبير قد نسيته.
طبعا ماليزيا معتنية.
نعم، هي بلد ممتاز حقيقة، بلد عظيم فعلا. يعني
تعاني أنت من الناس اللي يعانون في مسألة الأكل لما تسافر برا؟ في ناس يعانون ما يحبوا الأكل الحار، الأكل اللي كذا.
لا، أنا لست من أنا إنسان أكل أي أكل شرط ما يكون حرام، بس
ما عندك ما شاء الله مشكلة.
ليس عندي مشكلة في الأكل، وليس عندي مشكلة في أني أشرب القهوة بأشكالها المختلفة، وكذلك الشاهي لا أعاني مطلقا.
ما عندك مشكلة مع هذا، الحمد لله.
حتى النوم لا أعاني من هذا، وهذا من فضل الله.
تأخذ شنطة كبيرة لما نسافر؟ في ناس دكتور يأخذ شنطة كأنها عفش عروس.
يعني لا أبدا، أنا
شيخ
أبدا، أنا شنطة صغيرة واحدة صغيرة مرة هذه معي فيها الأبحاث المهمة أيوه. وما أجعلها في الشحن لا تضيع أو شيء هذه بيدي وشنطة صغيرة ثانية فيها بعض الملابس
ما تكثر أنت
أبدا معك. أبدا في شنطة صغيرة جدا يعني أيوه. لو تشاهدها تقول هذا معقول يجلس في ماليزيا 10 أيام بالشنطة الصغيرة هذه
هذه طبيعتك
هذه طبيعتي ما أحب الشنط وأما في المملكة داخل المملكة ليس معي إلا شنطة يعني من الذي تحمل باليد أيوة. هذه فيها ملابسي وكل شيء
في يدك تأخذها
في يدي وليست في الشحن
جميل جميل ما تحب تتخفف انت
أنا أحب أتخف ما أحب الشنط الثقيلة هذه
جميل طيب الآن نبغى نطلع من ماليزيا ونروح الأردن شوي أنت رحت الأردن
نعم
متى كانت هذه ذات
هذا 2006 بالميلاد
نعم
يعني قبل ماليزيا بسنة وأنا الحقيقة أشيد كما أشدت بماليزيا أشيد بالمملكة الأردنية الهاشمية عندنا أنا ثلاثة بلدان زرتها ما رأيت أجمل منها في النظام والنظافة والاحترام ماليزيا الأردن عمان
حتى عمان
وأنا أريد التعرج على
عمان إن شاء الله
فروحنا المملكة الأردنية الهاشمية والمجمع الفقهي كان يعني مستضيفنا هو جلالة الملك وكل السيارات التي تستقبلونا في المطار والفنادق كل شيء حتى أنه كان ضباط أقل واحد برتبة نقيب يقود سيارة فارهة بكل اثنين من أعضاء المجمع وأكرمنا الملك وكان الحقيقة الأردن بلد مرتب ومن حسن الحظ أنه في تلك السنة كانت عمان أخذت جائزة أفضل مدينة عربية في النظافة
ما شاء الله
نعم
هذا هذه انطباعاتك عن الأردن
يعني أقول لك أن عمان مثل أبها فأنا لما كنت في عمان
الآن كل شيء طيب يا شيخ تحولوا على الجنوب تحولوا على أبها
لماذا؟ لأن أنا لما جلست وكان في برنامج في التلفزيون الأردني مباشر وبرنامج آخر مباشر في الإذاعة
شاركتوا معه
نعم استضافوني أنا وزبيلي الدكتور قطب سانو وصديقي العزيز جعفر عبد السلام الذي كان نائب رئيس جامعة الأزهر استضافوني ولما انتهى الوقت أنا شخصيا قابلت بعكس أخي الدكتور قطب كان مشغول والدكتور جعفر له أيضا ارتباطات أخرى أنا تغديت في مطعم جميل في جبل عمان ورأيت عمان تحتي وكأني في جبل ذره في أبها الذي أبها تحته
جميل
الله يبارك
طيب هات الروح لعمان وأنا أعرف أنك في عمان انبسطت وارتحت للنظام عندهم وكذا وارتحت أيضا أظن للعمامة العمانية ولبستها هناك يعني
أنا الحقيقة عمان أولا حقيقة يعني وهذه صراحة عمان أيضا بلد جميل وقيادة مرتبة وبلد يعني صراحة نظيف جدا ويعتني بالنظافة ومن المفارقات أن زميلا مصريا كان معنا قد شرب بيبسي ثم رماها في الشارع فإذا بهم يجازونه بعشرة ريالات عمانية فورا وهي 100 ريال سعودي
أيوة.
عشرة في عشرة
في بوليس سيارة النجدة
والله خرجت يعني أوقفتنا سيارة فيها واحد مدني أي نعم
أيوة سيارة
يبدو وليس مكتوب عليها شيء يبدو أنها بلدية أو يبدو في تعاون بين الأمن وبين البلدية وقال يا أخي أنت رميت أنا يعني هذا الجزاء
مخالفة
إن شئت تدفع الآن وإن شئت وأنت مسافر فإحنا قلنا له عشرة الآن ادفع أحسن بدل ما يمكن نطلع المطار ونحن يعني مستعجلون هذه من جمال عمان الحقيقة وإن عمان أيضا أنا أعجبت بهذه اللفة وهذه لأنها مريحة
ايوه حقتنا هذه متعبه شويه
ايوه متعبه لان المشايخنا ما نلبس عقد فوجدتها جميله وذهبت لاشتري كنت اعتقد انها رخيصه فاذا بارخص شيء ب 150 ب 200 ريال سعودي وهناك ب 400 ب 500 ب 6000
6000 ريال سعودي
نعم بل انا رايت ممثل جلاله السلطان واظنه هو اسمه الامير شهاب اظنه قد توفي رحمه الله جاء ليفتتح المجمع نيابة عن جلالة السلطان بالنسبة نحن تغدينا في اليخت الخاص بجلالة السلطان هذا يعني أذكرك به فلما رأي عجبت أنا بها فيعني عرفت المواصفات وذكرت لهذا الذي يبيع في الدكان قال والله هذه حوالي بخمسة آلاف ستة نعم فقلت له ما دامت بهذا الشكل
غريب والله أن هذه الأسعار
لا الأسعار غالية هذه يا شيخ مسعود نظيفة جدا ولا أدري من أي شيء يعملونه والله راقي أنا أخذت واحدة للأسف قبل فترة لا أدري كيف فقدت علي وأنا كنت
لبستها هنا كنت
لبستها أنا خارج المجمع ألبسها
ليش تلبسها ليه ما تلبسها
مريحة مريحة يا شيخ مسعود لا تسقط من رأسي أبدا.
طيب وش المانع من العقال يا شيخ محمد؟ حط
والله عقال. أنا شف إحنا عندنا عرف من أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن العلماء والمشايخ وطلبة العلم لا يلبسون العقل والأمراء وبقية الناس يلبسون عقال. هذا عرف عرف عندنا. فلو رأى الناس شيخا يعني إخواننا في الخليج يلبسون عقل ولا هذا يقول أحد المشايخ، طيب كيف أفرق بين طالب العلم أو المشايخ وبين عامة الناس إذا كلهم يلبسون عقل؟
مو لازم يكون في تفريق، لكن احنا تعودنا انه
والله تعودنا نحن كما ان الاخوان في الشام وفي الاردن وفي لبنان اذا من يكون لابس الزي الخاص بالمشايخ ما يستطيع المفتي، لازم حتى مصر الان اليس كان اخونا الفاضل الدكتور علي جمعه أساسا كان يلبس بدلة، فلما صار مفتيا لابسها الكاكولة والعمة، كذلك الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب لما أصبح شيخا للأزهر كان لما كان رئيس جامعة كان يلبس بدلة، فهي أعراف
وأعراف
ولا لا شرعا يلبس عقال ما يلبس عقال.
عند على فكرة شوقت أنا قبل شوي قلت في عمان أنكم تغديتوا في اليخت الخاص بالملك.
نعم
بجلالة الملك خذنا معك لهاليخت وأعطنا إطلاع
أكرمنا جلالة الملك. الحقيقة هم صراحة قالوا يا أخوان كان عندنا يوم فيه راحة، نعم. هو اليوم الذي تجتمع فيه اللجان وقالوا يوم الأربعاء هذا اللجان تجتمع وبعدين ما في جلسة، في اجتماع لجان فقط لصياغة القرارات، ثم في جلسة اليوم الثاني يوم الخميس جلسة عن جلسة لإقرار هذه وجلسة علنية.
جميل.
فذهبنا يوم الأربعاء وتغدينا في اليخت الخاص بجلالة السلطان وهذا من كرمه.
جميل. دخلنا معك اليخت.
دخلنا اليخت الجميل هذا وجلسنا فيه. أنا بالمناسبة أحب السفن واليخت الذي يجري في المياه العذبة، أما المياه البحار هذه تتقلب
ما تحب.
فما كنت أريد أن أذهب، لكن الدكتور محمد الألفي والدكتور يعقوب الباحسين ذهبا فجاملتهما وإلا أنا أشعر بدوخة، لكن الحقيقة ما شعرت بها في ذلك اليوم.
طيب.
وقلت وكنت دعوت الله أني أصمد في ذلك اليوم. جميل. وأن الله وفقت إلى أن تغدينا وانتهينا إكراما لمضيفنا جلالة السلطان.
كيف رأيت شكله من داخل؟ شلون
قدام والله عادي جدا. جلالة السلطان يبدو لحياته عادية،
يعني اليخت ما هو فخم كثير،
ليس فخما كثيرا.
أنت ركبت غيره عشان تقدر تقارن؟
أنا والله قيل لي أنا لم أركب، لكن الدكتور الألفي يبدو أنهم في الأردن إذن قد ركبوا في يخت جلالة الملك فيما يبدو لي، وكان وفي أوروبا وفي بعض اليخوت الخاصة ببعض، فقال لي هذه أفخم من هذا بكثير. يبدو أن جلالة السلطان حياته كلها تواضع يعني ولكنه كان جميلا يعني كان جميلا جميلا بمعنى الكلمة.
أنا ألاحظ أن انطباعاتك عن زيارتك لعمان انطباعات إيجابية يعني
جدا.
عجبتك النظافة، عجبك النظام،
النظافة النظام، الشعب المحترم.
جميل.
والله يا شيخ لو أطاوع الناس الذين في الشوارع والذين أمام بيوتهم،
نعم.
ربما أني ما أحضر جلسات المجمع، هذا يعزم وهذا يعزمني وهذا يعزم. وهذا الكلام أيضا وجدت صديقي اللي هو عمر بابعير كان قائد درع الجزيرة ثم بعدين قائد المنطقة الجنوبية، نفس الشيء زار عمان لما كان قائد درع الجزيرة حوالي 7 سنوات، أيضا هو خرج بانطباع عن عمان
جميل
جدا وهو يتغنى به كما أتغنى أنا بها.
على فكرة على ذكر اليخوت والكذا ذكرتني أنت بالسياحة، هل أنت من النوع اللي يأخذ الأهل في سياحة عادة؟
أنا أخذهم بس داخل المملكة، إلى الآن ما خرجوا
خارج. ما خرجوا الأهل خارج،
لأن أم أسامة ليس لديها رغبة أنها تخرج خارج المملكة.
وين تروحون إذا رحتوا داخل المملكة؟
نحن نذهب يا شيخ إما أن نذهب إلى الطائف والباحة وأكثر شيء في أبها، وهذا بلدنا هنا،
نعم.
في أبها ونذهب مكة والمدينة والشرقية، نحن نذهب في الشرقية ونستأجر لهم على البحر في الشرقية، نعم يحبونها كثيرا.
سفراتكم لهذه الأغراض بالطيارة ولا تروحون بالسيارة؟
لا نحن في سفرنا الخاص بالسيارة بدون عشان نأخذ حريتنا.
جميل.
نعم.
ما تختلفون على موضوع السياحة أنت والأهل تخطيط؟ أنت
لا أبدا ما نختلف، نحن نتشاور وفي النهاية المكان الذي يختارونه أنا ألبيه،
تسلم لهم أنت القيادة.
أنا أسلم لهم القيادة لكننا نتشاور يعني فيما يتعلق.
طيب في دول مجلس التعاون غير عمان وين رحتوا؟ إلى أي الدول؟
كل دول مجلس التعاون حضرنا 3 جلسات في المجمع الفقهي، في مرة في أبو ظبي، مرة في دبي، ومرة في الشارقة. طبعا في جلسة في أبوظبي، أنا ما كنت خبير في المجمع أنا ذا،
نعم.
لما حضرنا جلسة دبي عام 2005 وعام 2008 في الشارقة.
جميل.
وأيضا الحقيقة لابد أن نشيد بالكرم العظيم الذي أكرم به المجمع سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وكان لم يكن نائبا للرئيس آنذاك.
نعم.
وإنما كان وزيرا للدفاع.
جميل.
نائبا رئيس الوزراء وزيرا للدفاع.
قطر، البحرين، الكويت.
نعم.
كلها زرتها.
كل هذه الدول. جميل. أنا قطر زرتها كثيرا. قطر دي لي ذكريات جميلة في قطر.
ذكريات كيف؟ من أين؟
أي لماذا؟ لأني أنا في كلية الملك فتاة الأمنية درست عام 1407 و8 و9 و10 طلاب من قطر، ما كان أنا ذاك في كلية شرطة في قطر.
أيوة أيوة.
فطلابي في الحرس الأمنيدي، وطلابي في وزارة الداخلية. وطلابي في جميع المرافق في الدوحة في دولة قطر الشقيقة.
لما تروح يعني تلتقيهم.
نعم. بعضهم عمدة وعقدة ومقدمون الآن يعني. فأنا ذكرياتي مع قطر من عام تقريبا 1410.
جميل.
نعم.
في رحلاتك في الطيران لما تجلس. نعم. طبعا يجاورك الناس في الطيارة. هل
صحيح.
أنت من النوع اللي يحتك باللي جنبه يسولف معه وكذا، ولا في ناس ما يرغب هذه الشغلة؟
والله أنا حسب الذي بجنبي، إذا رأيت أنه شخص يريد الحديث أتحدث معه. إذا رأيت أنه شخص ما يريد الحديث وإنما يسلم فقط، وإذا تكلمت معه أوجز في الحديث.
نعم.
عرفت أنه لا يريد فأتركه.
أنت ما عندك مانع أنك
أنا ما عندي مانع، بالعكس أنا تعرفت على ناس كثر من خلال الجلسة بجنبي يعني.
ما قد حصل لك موقف محرج في السفرات، في المطارات، في الطيارة، ناس يعرفك، ناس عرفك مثلا وكذا؟
والله يا شيخ أنا يعني في الآونة الأخيرة لما اشتهرت في الإعلام، الحقيقة هذا حصل في دبي وحصل في عمان، يعني أناس يسلمون علينا في المطار ولا نعرفهم، هم يقولون أن أنتم لا تعرفون لكن نحن نحبكم، وأنا أشكر لهم ذلك ونسلم عليهم. وأيضا حصل لي مرة ولا أدري هل هو صادق أم ليس بصادق، شخص أوقفني في دبي وكنت في الشارع وقال أنا في أنا أخوك من إحدى دول مجلس التعاون، أريد منك 2000 ريال. والله ما كان عندي 2000.
أيوة.
أنا محتاج. وبعدين قالوا إن بعض الشباب يسوونها إذا نقصت عليهم الفلوس. أيوة. عموما كان معي 500 ريال وأعطيته. وقال هذا تلفوني، بعدين أتصل عليك وجدت التلفون خاطئ فسامحته، والآن أكرر أني قد سامحته.
إذا تنصح في مثل هذه الحالة أن الإنسان يعطي؟
والله إذا يجتهد. فإذا رأى من علامات وجه الإنسان أنه صادق فيعطيه، وإذا ترجح لديه أنه شاب يلعب بالفلوس فلا يعطيه. لا.
شخص تتمنى شيخ محمد أنه يكون رفيق لك في أسفارك دائما، كائنا من كان، شخص ما؟
والحقيقة أنا يعني كثر، لكن حقيقة أنا صديقي الشيخ حمود بن سعد الناجم.
نعم.
المستشار والمحامي، هذا صديق وأحب دائم أن يسافر.
أتمنى أنه هو دائم معك.
أنا لأني أنا أسافر معه وقد استرحت له كثيرا. وهو عرف طريقتي في السفر وعرف أوقات نومي وعرف يعني، والحقيقة هو يعني شخص مؤدب جدا، أتمنى أن يكون دائم معي.
جميل.
نعم.
بلد لم تزورها وتتمنى أنك يعني تزورها؟
أنا والله هناك بلد لم أزره وتمنى أن أزور، هذه أول شيء بروناي دار السلام.
بروناي بالتحديد؟
أيوة. هذا
ليش؟ ليش
هذه بروناي؟ دولة أنا فيما أسمع عنها الدكتور الألفي ذكر لي أنه عقد المجمع في سنة من السنوات هناك، وقال هذه دولة منظمة، قال لا تجد لها شبيها في التنظيم والاحترام إلا عمان.
عجيب.
وذكر هذه دولة. الدولة الأخرى التي أتمنى أن أزورها ولم أزورها إلى الآن وأتمنى أن تستقر الأوضاع فيها تونس.
تونس لسه ما زرتها وتتمنى أن تزورها.
أتمنى إذا استقرت الأوضاع.
طيب عرفنا ليش أنت تتمنى تزور بروناي. طيب تونس لماذا تتمنى تزورها؟
لأن أنا ربطتني علاقة بالتونسيين وهم علماء فاضل، وخاصة شيخنا الشيخ محمد بن الحبيب الخوجة.
نعم.
الذي محمد الحبيب بن الخوجة كان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي 24 عاما. وأحببت تونس بسببه. والشيخ مختار السلامي عضو معنا في المجمع.
أيوة.
وأحببت أنا تونس لهؤلاء العلماء الأفاضل من تونس
يعني.
فأحببت أنا أزور تونس، ولكن تعرف حصلت الأحداث والأمور لعلها تستقر.
رحلتك القادمة إلى خارج المملكة يا شيخ محمد التي في المنظور يعني ما في لها ترتيب وكذا، وين تتوقع تكون؟
أنا أتوقع أنها ستكون للجزائر، لأن جلسة المجمع القادمة ربما تكون في الجزائر أو في الكويت.
أنت وين تتمناها، في الجزائر ولا في الكويت؟
أنا والله كل البلدين، الكويت طبعا شقيقتنا وحبيباتنا وإلى جانبنا
أكيد.
وأنا أتمنى تكون في الجزائر لنزور الجزائر، أنا لم نزور الجزائر من قبل
إطلاقا.
نعم، وما الكويت فتعرف شقيقتنا، نحن في كل وقت في الكويت، لكن أتمنى، نحن نتمنى جميعا وحتى الدكتور محمد الألفي نتمنى أن تكون جلسة المجمع القادمة في الجزائر أو المغرب، لأني لم أزر لا الجزائر ولا المغرب.
لعل الله يسر وتكون كما تريدون
إن شاء الله.
كنت أتمنى أن أتجول معك في بقية البلدان لكن وقتنا انتهى. أنا أشكرك يا دكتور محمد، أفدتنا وأمتعتنا.
الله يكرمك يا شيخ سعود، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي برنامجكم المبارك.
أنتم أيضا مشاهدي الكرام شكرا لكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا جواز السفر، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا عادة إذا لم أكن من أوائل من يخرج أنتظر حتى أكون من آخر من يخرج.
نعم.
ما أحب الزحام.
أحب الزحام اللي
في في القضايا اللي ما فيها. انتظرت وهو جلس معي جزاه الله خير.
لما ما تدري الآن.
أنا ما أدري.
نعم.
لما نزل قمت أنا، هو بناء على التعليمات ما أخذ حقيبته.
نعم.
أنا فتحت وخذت الحقيبة.
أوه أنت ريض.
وجيت نازل ولما طليت من السلم وإذا أنا في مطار سلمابان.
نعم.
الإضاءات قليلة والغابة والأشجار اللي أعرفها.
نعم.
أنا فجأة كذا اعتزيت. العزومة.
نعم.
وش ذا؟ يمشي الواحد على أقدامه 200 كيلو 300 كيلو 400 الله. كيلو ونمشي في جبهه من أجل أن نصل إلى مجموعة عندما نأتيهم يقول أول من أتى ليعلمنا القرآن أنتم.
أعزائنا المسافرين لسلامتكم وراحتكم.